بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ مستمرا من اللقاءات الماضية في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة تفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى التيسير، فهو سبحانه الذي يجعل الحزن سهلا، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا، فاجعل يا ربي حزننا سهلا. فأرحب بكم في هذا اللقاء، ومع ذكر من الأذكار الواردة في السنة، ومع شيء من فقهه ما تيسر. وفي هذا اللقاء نتكلم إن شاء الله تعالى عن الدعاء على الطفل الميت، والذكر الذي يقال في صلاة الجنازة عند ما يكون الذي توفاه الله طفلا، فماذا يقال من الدعاء؟ طبعا غالب هذه الأدعية ثابتة عن السلف، من أدعية السلف رضي الله عنهم من الصحابة أو ممن جاء بعدهم، وما كذلك سطره الفقهاء مما أخذوه من كلام السلف. فمن ذلك ما رواه سعيد بن المسيب قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه على صبي لم يعمل خطيئة قط، فسمعته يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر. وأيضا كذلك دفن أنس بن مالك ابنا له فقال: اللهم جافي الأرض عن جنبيه أو عن جنبه، اللهم جافي الأرض عن جنبه، وافتح له وافتح أبواب السماء لروحه، وابدله دارا خيرا من داره. وكذلك من الأدعية يدعى للطفل في صلاة الجنازة: اللهم ثقل موازينهما، يعني والديه، وأعظم به أجورهما، اللهم اجعله في كفالة إبراهيم، وألحقه بصالح المؤمنين، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، اللهم اغفر لسلفنا وفراطنا ومن سبقنا بالإيمان. أيضا هناك من الأدعية مما يقال: اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه، وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم، وابدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ومن سبقنا بالإيمان. فهذا من الأدعية التي جمعها العلماء والفقهاء من خلال ما استنبطوه من النصوص وما أثر عن السلف، خاصة بعض الصحابة رضي الله عنهم. فمثل هذه الأدعية تقال في الدعاء للطفل الميت، ويلاحظ أن التركيز في الدعاء للوالدين وللطفل، الوالدين بالصبر وإن شاء الله الأجر والعوض، وله كذلك بالخير في الآخرة. ولا شك أن فقد الولد أو فقد الطفل ثقيل على نفس الوالدين، وأمر شاق يحتاج إلى صبر وتحمل، ولذلك يدعى لهما ويعزيان بما يمكن تعزيته من الصبر. ولما كان ذلك شاقا على قلب الوالدين كان في ذلك أجر كبير، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد الرجل يقول الله تعالى لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول: فماذا قال عبدي؟ قال: حمدك واسترجع. فيقول: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وأيضا جاء في الحديث الصحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه مع نفر من أصحابه، يعني مجلس علم يستفيدون من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه فهلك، أي الطفل مات. فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه، فحزن عليه لشدة الحزن لما مات هذا الطفل. هذا الأب انقطع عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، مجلس العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم فقده. فقال عليه الصلاة والسلام: كعادته كان يتفقد أصحابه ويتفقد من يتخلف عنهم أو يمرض أو يغيب يسأل عنه. هذا من حسن خلق الإنسان أن يتفقد أصحابه ومن يحبه ويحبونهم. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي لا أرى فلانا؟ قالوا: يا رسول الله، بنيه الذي رأيته هلك. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك، فعزاه عليه ثم قال: يا فلان، أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ قال: يا نبي الله، بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي، لهو أحب إلي. قال عليه الصلاة والسلام: فذاك لك. قال: فقام رجل من الأنصار فقال: يا نبي الله، جعلني الله فداءك، أهذا لهذا خاصة؟ أو من هلك له طفل من المسلمين كان ذلك له؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل من هلك له طفل من المسلمين كان ذلك له. فهذه بشارة أخرى. البشارة الأولى: من فقد طفلا يبنى له بيت ويسمى بيت الحمد. والبشارة الثانية: أنه لا يدخل الجنة حتى يقف على بابها ينتظر والديه يدخلهما معه. فهنا لما عرف الصحابي هذا الأجر الكبير العظيم، هنا قرت عينه وارتاحت نفسه، وبعد ذلك صار يحضر مجالس العلم، خف عليه الهم يعني. فهذا هذه الأحاديث العظيمة تدل على أجور كبيرة، ولكن بشرط أن يكون هناك صبر واحتساب، ولا مانع من الحزن. الحزن أو الألم على فراق الأحبة هذه طبيعة الإنسان وشيء يعني موجود في البشر، لا يمكن يعني أن ينزع، لكن مع صبر واحتساب، خاصة مثل هذه الأجور. فهذه الأدعية نراها هنا عظيمة، فيدعى له: اللهم أعذه من عذاب القبر، كذلك اللهم اجعله فرطا، يعني فرطا لأهله. ما معنى الفرط؟ الفرط عند العرب عادة إذا كانوا في قافلة أو سفر واحتاجوا للماء، يعرفون عادة أماكن المياه وين يعني موجودة الآبار أو البرك وآبار المياه المحفورة في الطرقات أو في الطريق وهم ذاهبون، فيرسلون أحدا منهم يتقدمهم يهيئ لهم الدلاء ويجهز لهم الماء، حتى إذا ما أتوا وجدوا الماء، وجدوا الماء قد ملأ مثلا الحوض والدلاء قد ملئت، فيبدأون بالشرب والتعبئة والتزود، وتبدأ كذلك حيواناتهم من الإبل وغيرها تشرب. هذا الذي يسبقهم يسمونه الفرط، فرطهم على الماء أو فرطهم على الحوض، يسمى فرطا لأنه يتقدمهم. من فرط يفرط فهو فارط، أي تقدم القوم فانتظرهم وأعد لهم الماء. فكذلك كأن هذا الطفل فرط القوم، يعني فرط والديه، تقدمهما بالموت وتقدمهما إلى أبواب الجنة، ينتظرهما ليدخلهما الجنة مع صلاح الوالدين ومع أن يكونا من المسلمين من أهل التوحيد، هذه الشروط لابد منها، ومع صبرهما واحتسابهما عند الله وطلب الأجر. فهنا المسلم لما يصلي على الطفل يدعو بهذا الدعاء، اللهم اجعله فرطا لوالديه، أي يتقدمهم ليدخلهم الجنة، وسلفا أي اجعل هذا الطفل الذي سبقهم بالموت صار سلفا لنا وخلفنا بعد موته، يعني مقدمة لهم في الأجر والثواب. وذخرا لوالديه، الذخر يعني الوديعة، شيء الذخر المدخر، الوديعة لوقت الحاجة يحتاجها الإنسان، فيكون له ذخيرة أو وديعة لوقت الحاجة، كما تقال الله يخليك لنا ذخرا، يعني الله يخليك لنا في وقت الحاجة. فهنا كيف يكون الطفل ذخرا لوالديه؟ يكون لهم ذخرا بمعنى يوم القيامة يحتاجون له بأن يسبقهما إلى الجنة ويدخلهما الجنة، فيكون ذخرا لهما بمعنى كذلك أيضا من المعاني أنه يثقل موازينهم يوم القيامة، وذلك بكثرة الأجر لما صبرا واحتسبا عند فقده، فصار ذخرا لهما. فسبحان الله، دائما البلاء عند المسلم ينقلب إلى نعمة إذا صبر واحتسب، فالله أرحم بعباده والله عليم بعباده، يقضي بينهم بما يعلم بما ينفعهم سبحانه وتعالى. ذخرا لوالديه وشفيعا مجابا، هذا من الدعاء أيضا، يعني يا رب اقبل شفاعته في والديه يوم القيامة، لأن الشافع ليس كل شافع تقبل شفاعته، فهناك شافع تقبل شفاعته وهناك شافع ترد، فالشفاعة تقبل بإذن الله تعالى من الشافع للشفيع، كذلك الشفيع من الشفيع، وكذلك للمشفوع له المشفوع له. وثم يقول اللهم ثقل موازينهما، يعني اجعل موازينهما ثقيلة لعظم الأجر، وذلك لعظم المصاب وأعظم به أجورهما، يعني ضاعف لهما الأجر، وألحقه بصالح المؤمنين، يعني الصالحين الذين أسكنتهم الجنة واجعله في كفالة إبراهيم. فهذه الأدعية مأثورة وجميلة وثابتة عن السلف يدعى بها، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الخير والثبات على الخير والثبات على الإيمان والصبر عند البلاء، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفض شيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، أو تسأل تقول ما حكم أن تضع المرأة الأظافر الصناعية للمناسبات كالأعراس وغيرها؟
نعم، هذا الموضوع مما ابتلي به المسلمات في هذا الزمان، وتجد أن الأخوات والبنات تجد لها أظافر طويلة وواضحة وحادة، فطبعا هي تركيب، أو أحيانا تكون تربي ظفرا أو بعض أظافرها كذلك. السؤال المهم الآن، هل الأظافر وإطالتها من الزينة؟ يعني مثلا الشعر. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نعود كمال الإجابة. بعيد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيد تفضل.
فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف، وفضيلة الشيخ دكتورنا الجليل دكتور عبد الله الحمادي، وكنا سيف الجبلي والمستمعين. والله هذا السؤال أحدهم طرح عن الأظافر مع أخ والأخت.
نعم.
إنزين، هل أثناء الصلاة الآن نحن نشوف كثير من الأخوات يلبسنا الأظافر الصناعية، وحوالي الطول بحدود تقريبا سنتي إلى سنتي ونص يعني. هاي السؤال الأول. السؤال الثاني، فضيلة الشيخ اليوم تكلم عن الدعاء، حكم يعني اختلاف بعض الألفاظ في الأدعية من الكتب، يعني أنا عندي عدة كتيبات وأحيانا أقرأ من هذه الكتيبات فأشوف الألفاظ مختلفة ولكن نفس المعنى، حكم ذلك. السؤال الثاني، أو كيف تكون محبة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك محبة آل البيت، ومن هم يعني، سواء من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية هكذا. السؤال الأخير فضيلة الشيخ دكتور عبد الله وشيخنا إسحاق، حكم توزيع، هذا صار يعني اختلاف على ساعة الدفن، يعني حكم توزيع الماء على الناس الذين حضروا مراسم دفن المتوفى بالمقبرة. الأخ هذا يعني يقول لا يجوز توزيع الماء، والآخر يقول لا بالعكس هذا شيء جميل توزيع الماء البارد على الذين حضروا الدفن، وخاصة أنا أتكلم في الفترات تكون أجوانا حارة، وخاصة في فصل الصيف. وأنا شخصيا يوم أروح هناك بيني وبينكم أعطش، وحالي حال غيري الكل يعني يشرب، حكم ذلك وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير، الله يحفظك. بعد تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نعود فضل الشيخ لكمال الإجابة على السؤال السابق بالنسبة لحكم أن تلبس المرأة الأظافر الصناعية في المناسبات والأعراس.
نعم، فتوقفنا عند سؤال مهم، وهو هل إطالة الأظافر من الزينة، يعني ذلك مطلوب من المرأة؟ كما يعني هو مثلا معروف إطالة الشعر في المرأة من الزينة، فهو زينة وجمال لها، ولذلك هو مما تتميز به عن الرجل بأن طول شعرها زينة، وكان العرب يهتمون بهذا، وخاصة نساء العرب، وكذلك كانوا يتغنون بهذه الأمور ويمدحون المرأة التي لها شعر طويل، فنجد هذا من الزينة. لكن إطالة الأظافر ليس من الزينة، بمعنى أن الشرع لم يحبذ إطالته، وكذلك أيضا لم يأذن بإطالته وغير مرغوب في إطالته، إذن هو ليس من الزينة، ليس من الزينة، بل لا تفعله المرأة المسلمة، تفعله من لا تعرف شيء في الشرع، أو من هي بعيدة عن دين الله سبحانه وتعالى، أو أصلا ليست مسلمة، وذلك من النظافة، من النظافة أن تقص هذه الأظافر. هذا نتكلم على الأظافر الأصلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عشر من الفطرة: السواك وقص الشارب وتقليم الأظافر. فإذا هذه العش أو هذه الفطرة، تقليم الأظافر من الفطرة، يعني من سنن الفطرة، يعني مطلوب قصها لا تترك، مثل كذلك ما جاء في أيضا نتف الأبط وحلق العانة قص الأظافر، فهذه لابد من إزالتها لأنها من الأوساخ. والآن العلم الحديث اكتشف هذا الشيء، أن أصلا هذه الأظافر تجمع من تحتها من الأوساخ التي لا يمكن أن تذهب، من البكتيريا والجراثيم والفيروسات التي لا يمكن أن تذهب بالغسل لأنها تمكث هناك، فمع الأكل تذهب للبطن. فإذا كان من يفعل هذا يدعي أنه يعني متقدم ومتطور وأن هذا شيء يعني عصري، فالحقيقة هو ليس من النظافة، ليس إذن هو بشيء عصري، ليس هو بشيء من الزينة. فمن ثم لما لم يكن إطالة الأظافر من الزينة، ولا هو شكل جميل، بل هو بالحقيقة من الأشكال البشعة، يعني كان مش إنسان أمامك، كأنه جن في إطالة هذه الأظافر بهذه الصورة. إذن مطلوب إزالتها، إذا كان مطلوب إزالتها لا نأتي نبتكر شيئا كزينة توضع على الأظافر، فيخالف السنة، يخالف فطرة الفطرة، ويخالف السنة، ويخالف ما أمر به الشرع من إزالته أو قصه. فهذا مما ابتلي به المسلمون والمسلمات في هذا الزمان، نسأل الله الهداية لأخواتنا وبناتنا، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. بعد يسأل عن حكم صلاة المرأة إذا كانت تضع هذه الأظافر الصناعية الطويلة.
الصلاة طبعا هنا الماء لا تصل إلى الأظافر تحت، لا تصل إلى ما تحت الأظافر، وهذا أولا. وإن كانت هي في الحقيقة متصلة، هذا صحيح أنها متصلة، ولكن هذا الشيء غير مطلوب شرعا. يعني إطالة هذه الأظافر ليست مطلوبة، ليست من الزينة، لم يحث الشرع على إطالتها، وإنما أمر الشرع بإزالتها وبتقليمها أو قصها، فهذا مهم جدا. فمن ثم يجب أن تنزع وقت الوضوء، يجب أن تنزع وقت الوضوء، بل هي أصلا في كل وقت لا تكون، وقد حدد الشرع لتقليم الأظافر حدد 40 يوما، لا يتجاوز ذلك، من يوم القص للمسلم 40 يوما حد أقصى، بعد يزيلها يقصها. فمن ثم لو وضعتها المسلمة وخالفت عند الوضوء يجب أن تزيلها لكي يصل الماء إلى أسفل اليد، إلى الأصابع وللأظافر الأصلية، فيصح الوضوء، والله تعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل يقول ما حكم اختلاف بعض الألفاظ يقول فيها الأدعية، يقول مثلا يقول عندي بعض الكتيبات الخاصة بالأدعية، يقول نفس الدعاء في هذا الكتيب يختلف، يقول فيه بعض الألفاظ عن الكتيب الآخر ويقول المعنى لا يختلف.
هذا الاختلاف يجب أن تنتبه له، هل هذا الاختلاف هو ناتج من أن واضع هذه الأدعية هو من لفقها وجمع أكثر من دعاء، فحينئذ إن كان بينها تعارض، دعاء يخالف دعاء آخر أو يختلف لفظا أو في خطأ أو لحن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن أبدا، كلامه فصيح، فحينئذ الخلل ممن جمع هذه الأدعية، ولأن الكتيبات في الأدعية كثرت، كل واحد يعني يأتي يألف كتابا ويجعل فيه أدعية أو يجعل فيه رقية. إن كان هذا إن كان المؤلف قد تحرى الأحاديث الصحيحة، فحينئذ جمع هذه الأدعية، فينظر ما كان منها من حديث ضعيف يطرح ويعتمد على الصحيح. وتقول لي كيف أعرف الصحيح؟ أقول لك انظر إلى أقوال أهل العلم فيما قالوا عنه صحيح أو حسن، هذا تتعبد به. إن كان هذه الأدعية كلها صحيحة ومتنوعة ومختلفة، كما نجد في أذكار مثلا الصلاة، دعاء الاستفتاح هناك أكثر من دعاء، وهناك في السجود أكثر من دعاء، في الركوع سبحان ربي الأعلى مثلا في السجود، كذلك سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا التنوع إذا وجد وجميع الأحاديث الصحيحة، حينئذ يسميه العلماء التنوع وليس فيه تضاد، من باب تنوع الألفاظ وليس تنوع تضاد. حينئذ بأيها تعبدت أو ذكرت الله جاز، بل يستحب أن تتنوع أو تنوع في الأدعية هذه لتصيب السنة، إذا كان التنوع إذا كان الاختلاف اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، مثل أذكار اللي في السجود أو في الركوع تجدها متنوعة، فتنوع في السجود، مرة تقول سبحان ربي الأعلى، مرة تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وكذلك في دعاء الاستفتاح تنوع حتى يعني تصيب السنة. فحينئذ إذا صحت هذه الأحاديث وتنوعت هذه الألفاظ، فبأيها شئت دعوت، وليس في ذلك إشكال إن شاء الله، لأن كل حق قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول كيف تكون محبة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته، ويقول من هم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟
أولا محبة الصحابة من الدين، من الإسلام، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة، من عقائدهم، ومن المسائل التي تكلموا فيها في كتب العقيدة. هؤلاء تراهم يتكلمون في كتب العقيدة عن مسألة محبة الصحابة، وعن مسألة كف الألسنة عنهم، وعن مسألة التعبد إلى الله بمحبتهم، لأنهم نقلت الوحي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، نقلوا لنا الوحيين كتاب والسنة، وصحبوا خير البشر صلى الله عليه وسلم، ولم يوجد نبي قط خدمه أصحابه ونقلوا سنته كما نقل أصحاب محمد سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وأعماله، نقلوا كل شيء في الصيام، في الصلاة، في الحج، حتى في حياته وكل سيرته، حتى مشيته نقلوها، حتى تسريح شعره، حتى صلواته. فلا يوجد نبي قام ما قام به أصحابه كما قام أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك هم عدول، والله عز وجل جعل محبتهم دينا، والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهنا ترضى الله عنهم وعدلهم، فمحبتهم دين، وكف الألسنة عنهم دين، ولا يساء لأحد منهم، وإن أخطأ أحدهم فهم بشر يخطئون ويصيبون، ولكن خيرة البشر على الأرض بعد الأنبياء هم الصحابة رضي الله عنهم، لا يعادلهم أحد، فمحبتهم دين، وكذلك يتقرب إلى الله بمحبتهم، يتعبد لله بمحبتهم والترضي عنهم رضي الله عنهم جميعا. ومنهم من آل البيت. آل البيت طبعا هذا اللفظ يطلق عدة إطلاقات. أول ما يدخل فيه آل البيت هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أهل بيته خاصة كزوجاته وبناته، كما قال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فيشمل زوجاته منها خديجة وعائشة وحفصة رضي الله عنهم أجمعين، ويشمل بناته ومنهن فاطمة ورقية وأم كلثوم، فهؤلاء هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما يطلق يطلق على هؤلاء أهل بيته خاصة، وكذلك يطلق على من تحرم عليهم الزكاة من بني هاشم ومن آل علي، منهم علي والحسن والحسين وذريتهم، وكذلك يطلق على آل عمهم العباس وبقية بني هاشم، فهؤلاء من آل البيت. ويطلق كذلك على من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، سار على هديه، من هو من أمته وسأخذ بدينه وأخذ بهديه صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن يطبع أيضا يطلق الآل على الأتباع، آل النبي وأتباعه، وهذا يشمل جميع المؤمنين، جميع المؤمنين الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتبعوه وتبعوا آله وأصحابه وسنته صلى الله عليه وسلم. الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا يوسف، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا يوسف.
بارك الله فيكم، اللهم صل وسلم
على سيدنا. الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
أريد أسأل الشيخ. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
عندي سؤالين. أول سؤال أريد أسأل بسورة البقرة، إذا أنا نويت على نية معينة لمدة 40 يوم وكل يوم أقرأها قبل الفجر، بس لو جاء وقت العذر الشرعي هل يتم قراءتها من التليفون أو كيف، أو أأجلها
إن شاء الله؟
والسؤال الثاني أريد أسأل، عندي أخت أنا توفت من 5-6 شهور وكان جايها مبلغ عشان تتعالج، وانصرف جزء من المبلغ وبقي مبلغ، فأنا أنا عندي أخوة وضعهم صعب في بلادنا يعني، فهل يجوز أنه أنا هذا المبلغ اللي
ذهب يعني؟
لا مش ذهب،
جزء من السؤال لم يكن واضح، لو تعيد السؤال الثاني.
إلي أخت أنا كانت مريضة، فكان في ناس يساعدونا في العلاج بمبلغ، فتوفيت الأخت بشهر 5 وبقي جزء من هذا المبلغ محدود 900 درهم. فأنا عندي أخوة في بلادنا وضعهم صعب، يعني عندي أخ يعتبر من ذوي الاحتياجات الخاصة وليه أخت جوزها مريض كلى يعني ما يقدر يشتغل، فهل يجوز أنا هذا المبلغ اللي بقي من أختي بالإضافة أنا مثلا أجمع صدقة، يعني كل يوم أحط مبلغ معين كنوع من الصدقة، فهل يجوز أنه أنا أجمع المبلغ اللي أنا جمعته بالإضافة للمبلغ اللي بقي حق أختي وأبعتهم حق أخوتي؟
مساعدة لهم.
عرفت فهمت السؤال؟
إن شاء الله.
أيوة بس هيدول، يعطيك العافية.
جزاك الله خير يوسف، الله يحفظك. جيب فضيلة سؤال بعيد، أقول حكم توزيع الماء للذين حضروا لدفن الميت في المقبرة.
نعم، هذا العمل أن في الغالب يراد به مساعدة من حضر، خاصة في الجو الحار، إنما المقصود منه يعني أن يشرب الناس من ويتبردون من شدة الحر في مثل هذا اليوم. فإن كان المقصود هو سقي الماء لأجل التبريد ولأجل يعني مساعدة من حضر وإكرامه خاصة مع شدة الحر، فلا مانع من هذا. أما كان المقصود صدقة خاصة هناك بحيث تكون سنة سقي الماء على قبر الميت، فهذا في الحقيقة يبتعد عنه ويمتنع عنه، لأن يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه، لأن الصدقة عن الميت وسقي الماء عن في أي وقت لا تكون على قبره فقط. نعم.
جزاك الله خير رفض الشيخ. أم يوسف تقول أنها نوت أن تقرأ سورة البقرة 40 يوم قبل الفجر، فتقول في حال العذر الشرعي هل تقرأ سورة البقرة من الهاتف؟
نرجع إلى أصل السؤال هذا المهم، ما حكم تخصيص 40 يوما لقراءة سورة البقرة لقضاء الحاجة؟ الجواب هذا لا أصل له ولا دليل عليه، وما لا دليل عليه لا ينفع العامل شيئا، إنما يضيع وقته. فلم يرد دليل أن البقرة تقرأ 40 يوما لقضاء الحاجة، إنما البقرة تقرأ في أي وقت في البيت لطرد الشياطين، أو إن كان هناك سحر يفك بإذن الله تعالى، والبقرة وآل عمران لا يستطيعهما البطلة، يعني السحرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما قراءة القرآن فتكون بركة في أي وقت وكل القرآن، ولو جاءك العذر الشرعي فقرأي، فإنه لا دليل على منع الحائض من قراءة القرآن، ولولا ضيق الوقت يعني لا فصلنا في المسألة. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، ومن الأخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.